بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. أما بعد، فهذه قراءة في متن القواعد المثلى للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة: الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، وكلما كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم. أما الصفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية: الأولى بيان عموم كماله، كما في قوله تعالى: ليس كمثله شيء، وقوله: ولم يكن له كفوا أحد. الثانية نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون، كما في قوله: أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. الثالثة دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين، كما في قوله: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، وقوله: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام.
والأرض
ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب.
نعم، بارك الله فيك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. ثم أما بعد، شرع المؤلف رحمه الله تعالى هنا في قاعدة جديدة من قواعد صفات الله عز وجل، وهي كما عنون لها أن الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، فكلما كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. المؤلف رحمه الله تعالى هنا بعد أن قرر في القواعد السابقة أن طريقة أهل السنة هي أنهم يثبتون لله عز وجل بلا تمثيل، وينزهونه سبحانه وتعالى بلا تعطيل. إذن إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا ماذا؟ بلا تعطيل. وكذلك قرر رحمه الله تعالى أن أسماء الله وصفاته ليس فيها نفيا محضا. لماذا؟ لأن النفي المحض ليس بشيء. قال: النفي المحض عدم، والعدم ليس بشيء. هذا قرره في القاعدة السابقة، والعدم ليس بشيء. ومثل على هذا بقول الله عز وجل: ولا يظلم ربك أحد. قال هنا: جاء النفي لإثبات ماذا؟ لإثبات كمال ضده، وهو كمال عدله سبحانه وتعالى. واضح؟ هذا قرره في القواعد السابقة. واضح يا مشايخ ولا؟ طيب، إذن هذا الذي قرره في القواعد السابقة. في هذه القاعدة يريد أن يبين ويقرر كذلك قاعدة عند أهل السنة، وهي أن طريقة أهل السنة في الإثبات والنفي أن يكون الإثبات مفصلا والنفي مجملا. واضح؟ الإثبات مفصل والنفي مجمل. لماذا الإثبات مفصل؟ قال: لأن الصفات الثبوتية كلها صفات ماذا؟ مدح وكمال لله عز وجل، فكلما كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. الموصوف بها وهو الرب عز وجل له الكمالات، لكن بالنسبة لنا كلما ظهر لنا وعلمنا شيئا من صفاته كلما ازداد في علمنا ماذا؟ ازداد في علمنا ازداد كمالا على ماذا؟ على كمال جل وعلا، واضح؟ لذلك قال ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. طيب، هنا طبعا الصفات الثبوتية كما عبر عنها المؤلف هي الأكثر، هي ماذا؟ هي الأكثر. وسبق أن يعني ذكرنا أن الصفات الثبوتية هي كل ما أثبته الله عز وجل لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، هل هذا أو عفوا قبل أن ننتقل إلى هذه النقطة، نقول مثال على هذا قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولو تلاحظون هذه الآية استدل بها أهل العلم على عدد من ماذا؟ من القواعد. هنا لو تنظر في هذه الآية تجد أن الآية جاء فيها نفي وجاء فيها إثبات. الله سبحانه وتعالى حينما نفى قال ليس كمثله شيء، ما معنى هذا؟ أي أنه ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أفعاله ولا في صفاته ولا في عدله ولا في قيوميته ولا في شيء من صفاته، واضح؟ لكن لما جاء النفي مجملا جاء ماذا؟ شاملا لكل هذه الأمور، واضح؟ لما جاء للإثبات فصل وهو السميع البصير. إذن أخذنا منها أن النفي يكون مجملا والإثبات يكون ماذا؟ مفصلا. والإثبات يكون مفصلا، وسيذكر شيء يعني من هذه الأدلة كما سمعتم القارئ جزاه الله خيرا فيما ذكره المؤلف أن النفي قد يأتي ماذا؟ قد يأتي مفصلا. النفي قد يأتي ماذا؟ مفصلا. مثال ولا يظلم ربك أحدا، مثال كذلك أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، مثال وما مسنا من لغوب، كذلك ولقد خلق وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. فإذا النفي الأصل كما قرر المؤلف أن يأتي النفي ماذا؟ مجملا. أن يأتي النفي ماذا؟ مجملا. لكن هل يأتي النفي مفصلا؟ ذكر المؤلف قال نعم قد يأتي النفي ماذا؟ قد يأتي النفي مفصل. طيب لماذا يأتي النفي مفصلا؟ قال قد يأتي ويكون ذلك لأحوال أو لأسباب. مثلا السبب الأول أو من هذه الأحوال قال لبيان عموم كماله، لبيان عموم ماذا؟ كماله، كما قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، أي أنه ليس كمثله شيء كما سبق، ليس كمثله شيء لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في يعني رحمته ولا في عدله ولا في شيء من صفاته عز وجل. فإذن جاء النفي هنا قال ويريد به المؤلف أنه ماذا؟ أنه يريد أن يبين عموم كماله سبحانه وتعالى. طيب قال كذلك ولم يكن له كفوا أحد، واضح؟ جاء لشيء من هذه الأشياء، لم يكن له كفوا ماذا؟ كفوا أحد. ذكر جزئية من الجزئيات التي لا يشابه الله عز وجل ماذا؟ خلقه، ولا يكافيه ولا يساميه عز وجل، واضح؟ فلا يكون شيء كفؤا لله عز وجل. لماذا فصل هنا في النفي؟ ما السبب؟ قال لبيان عموم ماذا؟ عموم كمال الله عز وجل، وأنه ليس شيء كفؤا لله عز وجل، واضح؟ إذن النفي الأصل فيه أن يأتي ماذا؟ أن يأتي كما ذكرنا أن يأتي مجملا، أن يأتي ماذا؟ مجملا. لكن قد يأتي النفي ويراد به ماذا؟ يراد به التفصيل، ويراد به ماذا؟ التفصيل لبيان عموم كماله سبحانه وتعالى. المؤلف رحمه الله تعالى هنا لو اقتصر على الآية الثانية لكانت أظهر، لكانت ماذا؟ لكانت أظهر. أو يعني مثلا أتى هنا مثلا بمثال ولا يظلم ربك ماذا؟ ولا يظلم ربك أحدا، لكان أظهر، والله تعالى أعلم، لبيان عموم ماذا؟ كمال الله عز وجل. طيب، قال الثانية، الثانية نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون، كقول الله عز وجل أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن. ما قال الله عز وجل أنه ليس للرحمن ولد، لا، عبر بتعبير ماذا أبلغ من ذلك، وهو وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، كما يذكر أهل العلم، يعني يقولون هنا إن قال شخص لرجل معروف مثلا بحسن السيرة والاستقامة وقد أخطأ في شيء ما، فيقول له ما كان ينبغي منك أن تفعل هذا الفعل، فهو أبلغ في ماذا؟ في أن يقول له لما فعلت هذا الفعل. واضح؟ لما يعبر بكلمة ما ينبغي تكون ماذا؟ أبلغ في ماذا؟ في التعبير. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، فهو الغني سبحانه وتعالى، فهو الغني سبحانه وتعالى. إذن لماذا جاء هنا التفصيل في النفي؟ نفيا لما ادعاه في حقه الكاذبون والمفترون. واضح؟ هذا الأمر الثاني أو الحالة الثانية. الثالثة قال لدفع توهم نقص من كماله سبحانه وتعالى، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما عبثا. واضح؟ دفع لتوهم النقص الذي يطرأ على بال من لم يقدر الله عز وجل حق قدره. كذلك قال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، ما مسنا من تعب ولا من إعياء. دفع لتوهم من توهم نقصا في قدرته عز وجل. واضح؟ فإذن النفي الأصل فيه أن يأتي مجملا، أن يأتي ماذا؟ مجملا، لكن قد يأتي النفي ويكون مفصلا لإرادة مثلا إثبات عموم كماله، أو لدفع توهم النقص عنه، أو كما قال المؤلف لنفي ما ادعاه في حقه ماذا؟ الكاذبون والمفترون. طيب، نحن قلنا الأصل في النفي أن في الإثبات أن يكون مفصلا، والنفي يكون ماذا؟ والنفي يكون مجملا. طيب، هل يمكن أن يأتي الإثبات مجملا، العكس يعني، الإثبات مجملا والنفي مفصل؟ هل يمكن؟ ها، احنا قلنا الغالب، الأصل الغالب أنه يأتي الإثبات ماذا؟ الإثبات مفصلا والنفي ماذا؟ والنفي مجمل. قد يأتي ولا ما يأتي؟ مثلا الإثبات مجمل، شيخ، الإثبات مجمل والنفي ماذا؟ مفصل. تذكر لنا مثال؟ هنا ولم يكن له كفوا أحد، هذه لا، نحن نريد إثبات مجمل. طيب، دعونا حتى تتضح الصورة أكثر. الآن نحن نقرر نقول أن الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ونبيه صلى الله عليه وسلم في سنته طريقة أهل السنة أن الإثبات يكون مفصل، مثال عليه حتى أن تتضح الصورة أكثر، مثال عليه. لما نأتي للإثبات نقرأ في قول الله عز وجل هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. إذن إثبات ماذا؟ مفصل، معين، مخصص، صح أم لا؟ إثبات مفصل. لما نأتي للنفي نجد النفي بصورة ماذا؟ مجملة. بصورة ماذا؟ مجملة. هل تعلم له سمية؟ فيها تفصيل ولا ها؟ أم جاءت مجملة؟ هل تعلم له سمية؟ هل تعلم لله سمية؟ فلا تجعلوا لله أندادا. واضح؟ نفي مجمل. كما ذكر كذا ليس كمثله شيء، فيها إجمال. واضح؟ فيها إجمال. طيب، هذا اتفقنا عليه أنه هو ماذا؟ أنه هو الأصل كما قرره أهل السنة. طيب، هل يأتي العكس؟ أن يكون الإثبات مجمل والنفي مفصل، لكن في حالات ماذا؟ أقل طبعا، لأن القاعدة عندنا ماذا؟ أن الأصل أن يأتي الإثبات مفصلا والنفي مجملا. طيب، هل يأتي العكس؟ هاشه لا، دعنا الآن نريد الإثبات المجمل، نقرأها في كل يوم في كل صلاة. نعم، ولله الأسماء الحسنى مثلا، ولله الأسماء الحسنى إثبات مجمل. ما هي هذه الأسماء؟ أسماء كثيرة لا تعد ولا تحصى. الحمد لله رب العالمين إثبات ماذا؟ إثبات لكنه مجمل. واضح؟ يحتمل عدد من ماذا؟ عدد من المحامد التي يستحقها ربنا سبحانه وتعالى، هي في حق الله عز وجل. طيب، هذا إذن عرفنا أن الإثبات قد يأتي ماذا؟ قد يأتي مجملا. طيب، النفي قد يكون ماذا؟ قد يكون مفصل، مثل ما ذكرنا، مثل ماذا؟ ضربنا مثال عليه، مثل وما مسنا من لغوب ولا يظلم ربك أحدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. واضح؟ فإذا نرجع مرة أخرى للقاعدة التي ذكرها المؤلف، وهي كما ذكر، قال: لهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية. لماذا؟ لأن الصفات الثبوتية هي صفات مدح، لذلك كان الغالب ماذا؟ أن يكون الإثبات مفصلا، أن إثبات ماذا؟ مفصلا في حق الله عز وجل، والنفي يكون ماذا؟ والنفي يكون مجملا كما ذكر. قال: لأنه قد يأتي النفي في النفي الأصل فيه الإجمال، لكن قد يأتي في حالات يحتاج فيها إلى ماذا؟ إلى تفصيل لبيان عموم كماله عز وجل، أو لدفع توهم النقص، أو لنفي ما ادعاه في حقه الكاذبون. واضح؟ واضحة هذه القاعدة؟ واضحة يا مشايخ؟ طيب، ننتقل للقاعدة التي بعدها.
القاعدة الخامسة: الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، ذاتية وفعلية. فالذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصف بها، كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة. ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين. والفعلية هي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء على العرش والنزول للسماء الدنيا. وقد تكون الصفة ذاتية وفعلية باعتبارين، كالكلام فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية، لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما، وباعتبار أحد الكلام صفة فعلية، لأن الكلام يتعلق بمشيئته، يتكلم متى شاء بما شاء، كما في قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقوله كن فيكون. وكل صفة تعلقت بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته. وقد تكون الحكمة معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكها، لكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه لا يشاء شيئا إلا وهو موافق للحكمة كما يشير إليه قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما.
نعم، إذن القاعدة الخامسة يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الصفات الثبوتية تنقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين، ذاتية وفعلية. أن الصفات الثبوتية تنقسم إلى ماذا؟ تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون ذاتية وإما أن تكون ماذا؟ فعلية. وعرف الذاتية قال هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، والتي يعبر عنها أهل العلم يقول هي التي لا تنفك عن الذات، هي التي لا تنفك عن الذات، أو بتعريف آخر هي التي لا تدخلها المشيئة، لا تدخلها المشيئة، يعني أن الله اتصف بها في الأزل ولم يزل ولا يزال متصفا بها. قال مثال عليها مثل العلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة وغيرها. فإذا هذه كلها من الصفات ماذا؟ من الصفات الذاتية. قال ومنها الصفات الخبرية، ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين. طبعا هنا المؤلف رحمه الله تعالى في هذا التقسيم سنرجع إليه، لكن في هذا التقسيم يقول يعني أن الذاتية قد تكون خبرية وقد تكون ماذا؟ قد تكون الخبرية، ما معنى الخبرية؟
جاءت بالخبر.
ها جاءت بالخبر، يعني سمعية نقلية، ثبتت بالأخبار، كما ذكرنا في الدرس الماضي أنه لولا الخبر ولولا النقل الذي جاء في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان ماذا؟ لما يعني دل عليها العقل، لأن مثل هذه يعني طريقها طريق العلم بها إنما هو ماذا؟ الخبر، السمع، النقل. يعني حينما يقول أهل العلم الصفات الخبرية أو الصفات النقلية أو الصفات السمعية كلها بمعنى واحد، يقصدون بها ماذا؟ أنها ثبتت في السمع أو في النقل أو في الخبر. عكس الصفات الخبرية أو ما يقابلها الصفات العقلية. ما هي الصفات العقلية؟ قالوا التي دل عليها أو اشترك في الدلالة عليها السمع مع العقل. واضح؟ مثل ماذا؟ مثل الحياة، العلم، القدرة، هذه الصفات دل عليها ماذا؟ دل عليها العقل ودل عليها السمع والفطرة السليمة كما يقول أهل العلم. واضح؟ فإذا هذه صفات دل عليها اشترك في الدلالة عليها السمع والعقل والفطرة السليمة. في تعريف المؤلف هنا رحمه الله تعالى يعني في قوله الصفات الذاتية ومنها صفات خبرية، ثم بعد ذلك ذكر أن الصفات الفعلية هي التي تتعلق بالمشيئة ومنها الاستواء والنزول ونحو ذلك. يعني المؤلف هنا نلخص ما ذكره باختصار، ذكر أن صفات الله عز وجل إما أن تكون ذاتية أو أن تكون فعلية أو أن تكون ذاتية فعلية، ثلاث أقسام، فعلية أو ذاتية أو ماذا؟ ذاتية فعلية. في ذكره للصفات الذاتية قسمها إلى قسمين، صفات ذاتية عقلية وذاتية ماذا؟ خبرية. أريد أنكم تركزون معي قليلا. تقسيم أهل العلم الدارج أو الأكثر أنهم يقولون هكذا، يعني نعيد ترتيبها، يعني وليس هذا تنقصا من المؤلف حاشا وكلا، بل هو إمام من أئمة الدين رحمة الله عليه، لكن أحيانا قد يعني يكون في الترتيب، في ترتيب مثل هذه المصطلحات في إعادة ترتيبها يكون فيه ظهور للمعنى أكثر. نقول لو أعدنا الترتيب وقلنا إن الصفات الذاتية يقابلها صفات ماذا؟ فعلية، هذا أولا. ثانيا الصفات الخبرية يقابلها الصفات
العقلية، واضح؟ نمثل عليها حتى ما ننتقل للتقسيم أو الفقرة الثالثة، مثال عليها. نقول الصفات إما ذاتية أو ماذا؟ أو فعلية. ذاتية يقابلها ماذا؟ الفعلية. الفرق بين الذاتية والفعلية هي أن الذاتية لا تتعلق بالمشيئة ولا تنفك عن الذات، وأما الفعلية فهي تتعلق بماذا؟ بالمشيئة. مثال على الذاتية، ها، السمع، البصر، القدرة، العلم، الحياة، هذه كلها صفات ماذا؟ ذاتية. يعني هل يمكن أن يقال إذا شاء الله علم؟ هل يصح؟ إذا شاء الله قدر؟ ما يصح، واضح؟ ما تدخلها المشيئة. فهذه الصفات ملازمة للذات، لم يزل ولا يزال الله عز وجل متصفا بها، واضح؟ هذه الذاتية. الفعلية هي التي تدخلها ماذا؟ المشيئة، مثل الغضب، الرضا، النزول، الاستواء، الإتيان، المجيء، الفرح، العجب، يعني عجب كما جاء في الحديث عجب ربنا من شاب إلى آخر الحديث، واضح؟ هذه الصفات ماذا؟ فعلية. لماذا قلنا فعلية؟ لأنها تدخلها المشيئة. إذا شاء الله غضب على كذا، أو إذا شاء الله رضي عن كذا. طيب الرحمة والمغفرة فعلية، إذا شاء الله رحم عبده، وإذا شاء الله غفر لعبده، واضح؟ إذن الرحمة المغفرة هذه نجعلها مع الصفات ماذا؟ الفعلية، واضح الآن؟ طيب هذه الذاتية إذن، وهذه الفعلية. ننتقل للقسم الثاني، عندنا صفات خبرية وعندنا صفات ماذا؟ عقلية. صفات خبرية وصفات ماذا؟ عقلية. طيب نبدأ بالصفات العقلية، مثل ماذا؟ ها، صفات العقلية دل عليها العقل والسمع معا، مثل العلم، السمع، البصر، الحكمة، صح؟ كذلك مثل ماذا؟ الإحياء، الإماتة، هل كان ينكرها كفار قريش؟ الخلق، الرزق، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض هل ينكرونها؟ ما ينكرونها، يثبتون الخلق. إذن هذه صفات ماذا؟ عقلية. من خلقك؟ الله سبحانه وتعالى. من يرزقك؟ الله سبحانه وتعالى. من يدبر هذه الأمور؟ الله سبحانه وتعالى، واضح؟ فإذا هذه صفات عقلية دل عليها العقل مع السمع. طيب أنتم حينما ذكرتم الآن وأقررتم على هذا، قلتم أن من الصفات العقلية ماذا؟ من الصفات العقلية صفة العلم، ومن الصفات العقلية صفة الخلق، صح؟ أنا أريد أن أصل معكم للتقسيم يعني الأسهل في هذا. من الصفات العقلية العلم، ومن الصفات العقلية من الصفات، دعنا السمع صفة ذاتية الآن، خلنا الآن طيب السمع، نعم صحيح. من الصفات قلنا العقلية العلم، ومن الصفات العقلية الخلق. طيب لو جئنا للعلم والخلق، قلنا العلم في التقسيم الأول، العلم ذاتية والخلق فعلية، يعني إذن العقلية ممكن تكون ماذا؟ ذاتية، وممكن تكون ماذا؟ تكون فعلية، واضح؟ طيب أعطيكم مثال آخر في الخبرية. الخبرية الآن أمثلة عليها، الاستواء، النزول، اليدين، الوجه، القدم، العينين، الساق، صح؟ الأصابع، أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. طيب، إذن هذه صفات نقول خبرية. طيب، الصفات الخبرية أنتم الآن ذكرتم من الصفات الخبرية الاستواء، صح؟ لأن أخبرنا به الشرع ثم استوى على العرش. ومن الصفات الخبرية الوجه واليدين والعينين. طيب، نفس السؤال، إذا أدخلنا المشيئة، ها، على أي منهم؟
الاستواء.
على ها الاستواء ثم استوى على العرش. فإذا الاستواء هو صحيح أنها صفة خبرية، لكنه ماذا؟ كذلك فعلية. طيب، الوجه واليدين
ذاتية
خبرية، لكنه ماذا؟ لكنها كذلك صفة ذاتية. إذن هذا الذي نريد أن نصل إليه. إذن مرة أخرى نقول أن الصفات الذاتية يقابلها صفات فعلية، الصفات الخبرية يقابلها صفات عقلية. واضح؟ الفقرة الثالثة أو القسم الثالث نقول كذلك أن الصفات الخبرية تكون ذاتية فعلية، والصفات العقلية تكون ذاتية وفعلية. نضرب أمثلة على هذا حتى يثبت أكثر. ها، الصفات الخبرية مرة أخرى، ها، الصفات الخبرية الشيخ نقول قد تكون ذاتية وقد تكون فعلية. الصفات الخبرية الذاتية مثال عليها، خبرية ذاتية، يعني لولا الخبر لما استطعت إثباتها، وهذا لا يدل على أن العقل السليم لا يقر، بل العقل السليم يقر، لكن نحن نقول طريقنا لإثباتها هو ماذا؟ هو السمع والخبر. إذن خبرية ذاتية مثل الوجه، اليدين، واضح، الأصابع، إلى غير ذلك مما أثبته الله عز وجل لنفسه، هذه خبرية ماذا؟ ذاتية. طيب، خبرية فعلية، هاشي النزول، الإتيان، المجيء، الضحك، الفرح، هذه كلها ماذا؟ خبرية فعلية، خبرية فعلية. طيب، ننتقل للقسم الثاني، الصفات العقلية، ها، كذلك نقسمها إلى ماذا؟ إلى قسمين، صفات عقلية ذاتية وصفات عقلية ماذا؟ ها، فعلية. مثال الصفات العقلية الذاتية، العلم، الحياة، القدرة، الحكمة، إلى آخره. واضح؟ هذه صفات عقلية ذاتية. طيب، صفات عقلية فعلية، الخلق، الرزق، نقول الرزق، ها، بالفتح هو أفصح، أما الرزق فهو الشيء المرزوق، الرزق يعني فعل الرزق. طيب، ها، إذن الخلق، الرزق، الإحياء، الإماتة، هذه كلها ماذا؟ صفات عقلية وهي ماذا؟ فعلية. ما أدري هذا التقسيم أسهل أو تقسيم الشيخ، هو هذا التقسيم الذي يعني المعروف عند أهل العلم، وإلا ففي كلام المؤلف يعني ما المؤلف رحمه الله تعالى ما خرج عن كلام علماء أهل السنة، وإنما يعني إذا فهمناها بهذا الشكل تكون يعني المسألة أوضح. واضح؟ بهذا إن شاء الله يعني تكون أوضح. طيب، قال إذن الصفات إما أن تكون ذاتية وإما أن تكون فعلية. الفعلية هي ما يعني كانت متعلقة بالمشيئة، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا ونحو ذلك. هذا إذن ما في إشكال. انتقل إلى القسم الثالث، المؤلف رحمه الله تعالى قال قد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين. كيف باعتبارين؟ قال باعتبار أصل الصفة، باعتبار أصل الصفة فهي صفة ماذا؟ صفة ذاتية. باعتبار أصل الصفة أنها صفة ذاتية. مثال عليها طبعا ذكر مثال عليه صفة الكلام، لماذا يمثل المؤلف رحمه الله تعالى بصفة الكلام؟ وكثير من أهل العلم حينما يأتون يمثلون بصفة ماذا؟ الكلام. لأن مسألة كلام الله عز وجل هي أكثر أو أكبر مسألة وقع الخلاف فيها بين أهل السنة ومن خالفهم، وكلنا يعرف ما حصل للإمام أحمد رحمه الله تعالى كان بسبب ماذا؟ خلاف أهل البدع لأهل السنة في هذه المسألة، وهي ادعاؤهم أن القرآن مخلوق وإنكار كلام الله عز وجل أو تعطيله أو نفيه كما يعني قالوا، فهي أكبر مسألة. وكما يعني ينبه أهل العلم دائما أن أعظم خلاف بين أهل السنة ومن خالفهم من أهل البدع من الصفاتية، أكبر خلاف بين أهل السنة وبين من يخالفهم هو في مسألتين اثنتين، مسألة علو الله عز وجل، والمسألة الثانية ماذا؟ كلام الله عز وجل. طبعا وضح بعض علماء أهل السنة كابن المبارك وغيره هذا الأمر، أن بداية من تكلم في هذه المسائل وكانوا يعني من الزنادقة ومن تأثر بكلام الفلاسفة، لا شك أنهم دخلوا في هذا الأمر بمقصد ماذا؟ خبيث. لكن للأسف تابعهم على ذلك من ينتسب إلى الإسلام، تابعهم على هذا بقصد أو بغير قصد فالله أعلم، وقالوا بمقولتهم، لكن لا شك أنهم ليسوا كأولئك الزنادقة، لكن يبقون على ماذا؟ على وصف البدعة. واضح؟ فالشر يتفاوت، لكن لا شك ولا ريب أنهم يعدون من ماذا؟ من أهل البدع المخالفين لما كان عليه أهل السنة. فقالوا بمقالتهم، وهي إما إنكار العلو أو إنكار ماذا؟ إنكار كلام الله عز وجل، يعني تعطيل هذه الصفة وتعطيل هذه الصفة. طبعا يوضح بعض أهل العلم قال واصفا هؤلاء الذين يعني بدأوا في مثل هذه المسألة من يعني من الفلاسفة ونحوهم، قال إنما يريد هؤلاء أن ينفوا ماذا؟ أن ينفوا علو الله عز وجل وكلامه، فإن نفوا علو الرب سبحانه وتعالى أنكروا وجود رب معبود. واضح؟ إن نفوا العلو هذا فيه ماذا؟ فيه دلالة أو فيه مصير إلى إنكار الرب المعبود، وإن نفوا كلام الله عز وجل ففيه هذا في هذا الأمر نفي لرسالات الرسل كلها، إن ما من رسول جاء إلا وهو يخبر وينذر قومه بما قاله الله عز وجل. صحيح أم لا؟ فالقرآن كلام الله سبحانه وتعالى، والكتب التي نزلت على الأنبياء هي ماذا؟ من كلام الله عز وجل. ففي إنكار صفة الكلام إنكار لرسالات الرسل، وفي إنكار علو الله عز وجل إنكار لوجود الرب المعبود، فلا رب يعبد ولا رسول مرسل، فالنتيجة ماذا؟ لجوء الناس وسقوطهم في ماذا؟ في أوحال الفلسفة وما كان عليه أهل اليونان وغيرهم من المتفلسفة كأرسطو ومن جاء بعده من أهل الفلسفة التي للأسف قلدهم بعض أبناء المسلمين ووقعوا في مثل هذا الزيغ وهذا الضلال المبين. لكن لا شك أن أهل الشر يتفاوتون، وكما سبق أن ذكرنا بأن الجهمية مثلا، الجهمية على أقسام، الجهمية على أقسام، منهم الجهمية الغلاء الذين ينكرون أسماء الله وصفاته، ما يثبتون إلا اسم أو اسمين، أتباع جهم بن صفوان، ومنهم المتوسطة كالمعتزلة الذين يثبتون الأسماء وينكرون الصفات ويقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وغير ذلك من الضلال، وأخفهم وهم الصفاتية من أهل الكلام الذين يثبتون سبع صفات أو ثماني على خلاف بينهم، وينكرون بقية ماذا؟ صفات الله عز وجل. فلا شك أن هذا كله داخل في حيز ماذا؟ في حيز البدع التي هي مخالفة لما كان عليه أهل السنة. وكلام أئمة السنة كالإمام مالك والشافعي وأحمد وغيرهم من أهل العلم الذين قرروا، بل يعني صارت كلمة مالك رحمه الله تعالى قاعدة في هذا الباب، حينما جاء يسأله الرجل عن الاستواء، وانظر يسأله عن صفة فعلية، لأن أكثر الخلاف وقع في ماذا؟ في الصفات الفعلية. هم قد يثبتون الصفات الذاتية لكن ينازعونك في ماذا؟ ينازعونك في إثبات الصفات الفعلية. لماذا ينازعون؟ يقولون لأنك إن أثبتت هذه حجتهم التي يعني يرون أنها حجة يعني وما بعدها من حجة، يقولون إن أثبتت أن هذه الصفة متجددة في حق الله فأنت تثبت الحوادث، والحوادث الشيء الذي يحدث الجديد إنما تكون في المخلوق، هذه حجتهم، ويريدون منها إثبات يعني أو نفي كل ما يعني يكون فيه من الأفعال الاختيارية المتجددة عن الله عز وجل. فيسألهم أهل العلم سؤالا، يقولون لهم هل أنتم تثبتون أن الله عز وجل متكلم ويتكلم أم لا؟ يقولون نعم، لأنهم يثبتون صفة الكلام الأزلية الذاتية. طيب إذا كان الله سبحانه وتعالى متكلما، أيهما أكمل؟ أن يكون متكلما متى شاء بما شاء كيف شاء، أو غير متكلم أبدا؟ فلا شك ولا ريب إن جئنا لهذا الدليل العقلي الذي هم يعني يريدون أن يقرروه، فيقال لا شك أن الأكمل أن يكون متكلما بما شاء متى شاء كيف شاء. فالله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل. طيب إذا كان الله سبحانه وتعالى متكلما بما شاء وكيف شاء، هل هذه الأمور وأنتم أقررتم بها وأنها مما لا يدخله الخلق، صح ولا لا؟ ولا يقال في حقه إنه مخلوق. فإذن كونكم تثبتون لله عز وجل الكلام، هذا لا دلالة فيه على أن هذا الأمر المتجدد إنما هو يحل بماذا؟ بالمخلوق. واضح؟ حتى لو أخذناها على سبيل المثال في الإنسان، تعالى الله عن ذلك، لكن إن جئنا للإنسان، الإنسان في طبيعته متكلم أو غير متكلم؟ متكلم. طيب حينما يتكلم بعد ولادته بعشر سنين، وهو تكلم في السنة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والسنة العاشرة، حينما يتكلم في السنة العاشرة، هل يدل كلامه على أنه على أنه مخلوق الآن، أو أن هذه صفة مستمرة معه؟ واضح؟ فإذا ما شأن التجدد بمسألة ماذا؟ أن المتجدد يكون حالا في أو يكون في المخلوق. أنا يعني أعتذر أن دخلنا في هذه المسائل، لكن يعني هذه قاعدة باختصار إنما هي من رؤوسهم لا دليل عليها، أن ما هو متجدد لا يليق بالله عز وجل. ومن قال لكم هذا؟ ومن الذي قال هذا الأمر؟ ألم يصف الله عز وجل كلامه بأنه محدث أي متجدد؟ أما قال الله سبحانه وتعالى وأنتم تقرون بأن السمع صفة ماذا؟ ذاتية. السمع صفة ذاتية، تقولون إن من صفات الله عز وجل السمع، تقرون بهذا. طيب لما سمع الله عز وجل خوله رضي الله عنها، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، متى وقع أو حصل الكلام؟ قبل كلامها وسمع الله لها أو بعد ذلك؟ ها، متى نزلت هذه الآيات؟ بعد كلامها، لما تكلمت مع النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل قد سمع الله. إذن هذا الكلام متى حصل؟ بعد كلام هذه المرأة مع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب تجدد الكلام في حق الله عز وجل ما الإشكال فيه؟ قالوا سيشابه المخلوق. ولماذا تفترضون على الله سبحانه وتعالى أنه يشابه خلقه من الأساس؟ أنتم تقرون وتعترفون بأن الله سبحانه وتعالى له الصفات الكاملة، فإذا هذه الصفات تليق بالله أو لا تليق به عز وجل؟ تليق به، كما سأل هذا الرجل الإمام مالك، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ لماذا يسأل هذا السؤال؟ لأنه في أذهانهم الفاسدة أن هذا شيء متجدد، واضح؟ والصفات التي يثبتونها صفات ماذا؟ ذاتية لازمة للذات لا تنفك عن الذات، لكن لو قالوا بالاستواء سيخالفون قاعدتهم، وهي ماذا؟ أن لله صفات كذلك فعلية وليس فقط ذاتية. واضح يا مشايخ؟ واضح؟ أريد أن تفهموا هذه، لأن كلام الإمام مالك يعتبر أو يعد قاعدة ذهبية في هذا الباب. الرجل جاء ليشكك في ماذا؟ في صفة من الصفات الاختيارية الفعلية، فرد عليه الإمام مالك بماذا؟ قال الاستواء معلوم، هذه الصفة نعلمها من كتاب الله، والمعنى ماذا؟ غير غير مجهول. نعرف معنى الاستواء وأنه بمعنى الصعود والعلو والارتفاع، واضح؟ والإيمان بها واجب. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد أخبر عنها كما أخبر عن بقية ماذا؟ الصفات. وكما قرر أهل العلم أن القول في الصفات كالقول في ماذا؟ القول في بعض الصفات، الصفات كالقول في بعضها الآخر، واضح؟ فمثل هذا الآن لما ينكرون الصفات الاختيارية أو الصفات الفعلية، يقال لهم هذه أولا ألم يخبر الله عز وجل عنها؟ نعم. ما الذي يدفعكم لإنكارها؟ قالوا لأنها متجددة. طيب أأنتم أعلم أم الله؟ هذا واحد. الأمر الثاني، أنتم تقرونها في حق المخلوق ولا تستنكرونها، ولا شك أن الخالق أولى بذلك بما يليق بجلاله عز وجل، والأدلة على ذلك كثيرة جدا كما ذكرنا لكم، مثل قول الله عز وجل قد سمع الله، متى نزلت؟ بعد أن حصل الكلام من المرأة وسماع الله عز وجل لها من فوق سبع سماوات، قال الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك. وكتاب الله عز وجل القرآن قد نزل ماذا؟ قد نزل في مواضع متفرقة، واضح؟ هذا كذلك يخالف ما هم عليه من معتقد بأن كلام الله عز وجل إنما هو يعني شيء واحد نفسي عبر عنه جبريل وعبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا إنكار. لماذا؟ لصفة الله عز وجل. كل هذا منهم يريدون أن يفروا من ماذا؟ أن يفروا من أي شيء؟ من إثبات الصفات الفعلية، من إثبات الصفات ماذا؟ الفعلية. واضح يا مشايخ؟ يعني نريد أن تفهموا هذا الأمر جيدا. هم يفرون، يريدون الفرار من إثبات ماذا؟ الصفات الفعلية. طيب، خذها بمثال أبسط. الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا متصف، وأنتم تقرون بأنه متصف بصفة الخلق أو لا؟ متصف بصفة الخلق أو لا؟ طيب، وهذه المخلوقات التي تتجدد كل يوم وتخلق يوما بعد يوم، هل تجعلكم تشكون في أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة الخلق، أو تثبتون هذا الأمر؟ ها، تثبتونها أو ما تثبتون؟ يعني قلتم لا نثبت، نقول لكم الواقع يكذبكم، لأن نجد كل يوم مخلوقا يخلقه الله سبحانه وتعالى. طيب، هذا الخلق المتجدد، هذا المتجدد، هل يجعلكم تشككون في صفة الخلق كما أنكم شككتم في صفة الكلام؟ لذلك نقول القول في بعض الصفات كالقول في ماذا؟ في بعضها. واضح هذا المثال يا مشايخ؟ واضح؟ طيب، فإذا يقول المؤلف ويركز على صفة الكلام، المعذرة أطلنا عليكم، يقول بأن صفة الكلام إن نظرنا لها في أصل هذه الصفة، وهي أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة الكلام أزلا وأبدا، لم يزل ولا يزال متصفا بصفة ماذا؟ الكلام. وإن نظرنا إليها باعتبار آحاد الكلام وأفراده، وأن الكلام يعني يتجدد، فهي صفة فعلية، يتكلم الله بما شاء متى شاء. كذلك نقول في صفة ماذا؟ ها، في صفة مثلا الخلق والرزق. واضح؟ نفس الأمر، نقول الله سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفة من الأزل، وإذا شاء كذلك رزق عبده متى شاء وكيف شاء. فإذن هذه نقول إنها تكون ذاتية باعتبار، وفعلية ماذا؟ باعتبار آخر. قال صفة فعلية لأن الكلام يتعلق بمشيئته، يتكلم بما متى شاء بما شاء، كما في قوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. مؤلف رحمه الله تعالى يذكر هذه الآية ليخبرك ويبين لك أن الله سبحانه وتعالى متصف من الأزل بصفة الكلام، صفة ذاتية، لكن كذلك إذا أراد شيء يقول له ماذا؟ كن فيكون. فهذا الشيء الذي يكون متى يكون؟ بعد كلام الله. واضح؟ بعد كلام الله يقول كن فيكون. فإذن هذا فيه دلالة على ماذا؟ على أن صفة الكلام تكون فعلية بهذا الاعتبار، وكل صفة تعلقت بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته. وهذه قاعدة أخرى كذلك، وهي أن كل صفات الله عز وجل المتعلقة بمشيئته إنما هي تابعة لحكمته، لكن قد تكون هذه الحكمة معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكها، لكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه وتعالى لا يشاء شيئا إلا وهو موافق لحكمته عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ختم الآية بماذا؟ إن الله كان عليما حكيما، أي أن هذه المشيئة إنما هي لعلم الله وتمام علمه وكمال حكمته سبحانه وتعالى. واضح يا مشايخ؟ مرة أخرى ملخص كلام المؤلف، أن صفات الله سبحانه وتعالى إما أن تكون ذاتية، وإما أن تكون فعلية، وإما أن تكون ذاتية باعتبار، فعلية باعتبار آخر، وأن الفعلية إنما تكون تابعة، يعني وهذه المشيئة إنما تكون لحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى، قد نعلم هذه الحكمة وقد نعجز عن إدراكها، لكن نعلم علم اليقين أن الله عز وجل لا يشاء شيء إلا لحكمة بالغة منه سبحانه وتعالى. بهذا القدر نقول الحمد لله انتهينا من القاعدة الرابعة والقاعدة الخامسة، ويتبقى عندنا القاعدة السادسة والسابعة إن شاء الله إذا تمكننا إن شاء الله، يعني في الدرس القادم ننتهي بحسب ما يتيسر إن شاء الله. تفضل شيخ. نعم. لا شك. نعم. أي. نعم. لا، صفات الله عز وجل قلنا نثبتها بلا تمثيل، وكذلك ما نفاه الله عز وجل ننزهه عنها بلا ماذا؟ بلا تعطيل. طيب، هل توجد يقول صفة عقلية وليست خبرية؟ نعم، الصفات العقلية، لكن يعني نقول مثلا الصفات العقلية نجد في الغالب أن الشرع كذلك جاء ماذا؟ مقرا للعقل فيها. مثل ماذا؟ كلها جاءت بها الشرع، لكن هذا من باب أن الشرع ما يأتي بما يخالف العقول السليمة أبدا. واضح؟ يعني مثلا إن جئنا لصفة، مثلا نقول صفة وجود الله سبحانه وتعالى، مثلا هذه صفة عقلية دل عليها العقل، والشرع قد أقر ماذا وجاء بهذا الأمر، الأحاديث والآيات الكثيرة التي تثبت يعني ذات الله سبحانه وتعالى ويعني ذاته العلية سبحانه وتعالى، وهذا لا شك أنه يدل على أنها قد دل عليها العقل السليم كذلك. طيب، يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما أنكر على قومه وعلى أبيه قال يا أبتي، يخاطبه بخطاب يعني الشخص الذي يعني يلتمس يريد أن يعني يحرك عقله وفطرته السليمة إن وجدت، يقول يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. واضح؟ يعني أمر يدل عليه العقل بكل وضوح ولا يخفى على أي عقل إن لم يعاند صاحبه ولم يكابر. الرب إن لم يكن يسمعك ولا يراك ولا يغني عنك شيئا فهل يكون ربا؟ كما يعني قال ذاك الأعرابي الذي كان يعبد الأصنام، فجاء في يوم من الأيام وأراد أن يذهب إلى صنمه ويعبده، فرأى الثعلب يبول ماذا؟ يبول على إلهه، رفع رجله وأكرمكم الله يبول على هذا الصنم الذي يعني كان يعبده، فوقف يعني وقفة عاقل وتأمل في حاله وفي حال هذا الرب الذي يعبده والصنم الذي قد جعله إلها، قال بفطرته السليمة، قال أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد هان من بالت عليه الثعالب. يعني رب ما يستطيع أن يدافع عن نفسه ولا يدفع أكرمكم الله هذه الأوساخ التي يعني يأتي بها هذا الحيوان، فما فائدة هذا المعبود؟ واضح؟ لذلك هذه صفات نقول يعني يدل عليها العقل السليم الذي لم يعني يشبه شيء من العناد أو الاستكبار أو يعني ما شابه ذلك مما يصرف الناس عن الحق. طيب، هنا حتى ما نطيل عليكم، أحسن الله إليك، يقول لا يقال أن الحالة الأولى التي ذكرها الحالة الأولى المؤلف لم يتطرق لمسألة النفي التفصيلي في قول يعني ليس كمثله شيء، صحيح؟ وإنما ذكر متى يأتي النفي، ثم النفي على قسمين، مجمل كالحالة الأولى مفصل كالحالتين. نعم، ممكن، صحيح، بارك الله فيك، يكون يعني ذكرها المؤلف أن النفي يأتي في الآيات، ثم بعد ذلك ذكر أن النفي يكون على قسمين، مجمل كالحالة الأولى وهو ليس كمثله شيء، ومفصل كالحالتين التي بعدها. نعم ممكن صحيح، وبقدر ما نستطيع أن يعني نحمل الكلام على المحمل الحسن لا شك، وأن يكون المصير إليه. صفة الكلام نعم خبرية، وكذلك نقول خبرية قد يعني نقول أنها ماذا كذلك دل عليها ها دل عليها العقل، يعني العقل ما يخالف العقل السليم ما يخالف ماذا ما يخالف الخبر الصحيح الذي يعني جاء به الشرع. بارك الله فيكم. يقول قسمته في الدرس السابق الصفات الثبوتية إلى معنوية وخبرية، نعم، واليوم إلى عقلية وخبرية. هذه التقسيمات يذكرها أهل العلم باعتبارات، بماذا؟ باعتبارات. المعنوية تدخل في جانب ماذا؟ في جانب العقلية، تدخل في الجانب في العقلي كما يعبر يعني عنه أهل العلم. فإذا قلنا أنها معنوية يعني أنها دلت على معنى، دلت على معنى، والعقلية كذلك نقول أنها يعني دل عليها العقل. ويعني التقسيم هنا الذي ذكرناه وهو الذي يعني درج عليه العلماء في ظني أنه أسهل وأوضح، أن الصفات إما أن تكون خبرية أو تكون عقلية، والخبرية على قسمين ذاتية وفعلية، والعقلية تكون على ماذا؟ قسمين ذاتية وفعلية. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وفقها.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.